الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ما مضى بينت أن هذه السورة سورة الحشر، سورة النضير، نزلت في إجلاء بني النضير من اليهود، وبينت أن اليهود إنما جاءوا إلى المدينة من قبائل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، جاءوا إلى يثرب قبل الإسلام بمئات السنين يلتمسون النبي الخاتم الذي يبعثه الله ليكمل به الدين ويتم به الشريعة، والذين علموه من وصية موسى عليه السلام في قول الله له فيما نسب في سفر التثنية: سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى أنزل عليه توراة وأجعل كلامي على فيه. فجاءوا يلتمسوا هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وكان أحبارهم يوصي بعضهم بعضا بوصايا النبيين بأنهم إذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يسارعوا إلى الإيمان به لما وصاهم الله عز وجل بذلك في قوله: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولم يزل الأنبياء يوصون بمحمد صلى الله عليه وسلم واحدا بعد واحد حتى وقف آخرهم خطيبا في بني إسرائيل ينادي بأعلى صوته: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يقول الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وأشار الله إلى أنهم كانوا يعرفون محمدا عليه السلام ببلده التي يولد فيها وببلده التي يهاجر إليها وبصفاته الخلقية والخلقية كما يعرفون أبناءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما هاجر النبي عليه السلام من مكة إلى المدينة عقد معاهدة بين اليهود بين بني قينقاع وبين بني النضير بينه صلى الله عليه وسلم وبين بني النضير، وكان في هذه المعاهدة كما أشرت آنفا إلى بما مضى إلى أنه لا يكونون معه ولا يكونون عليه، يعني يقفون موقف الحياد، يقفون موقفا سلبيا من كل ما يجد من أحداث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه. وطبعا هذا منتهى ما يمكن أن يطلب إليه، يقول ما لكم بنا ولا لكم علينا، لا تنصرونا في حرب ولا تنصروا أعداءنا علينا في حرب. وكان هذا الموقف موقفا كريما بعيد النظر من حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت موقعة بدر ونصر الله فيها نبيا وأعلى جنده وفرق بين الحق والباطل وجعل فيها آيات بينات، كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فلما رأوا نصرة الله لنبيه بدل ما يسارعون إلى الإيمان اشتد حنقهم وغيظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأوا يكيدون له ودبروا حيلة لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم والغدر به بإلقاء حجر عليه لما ذهب إلى حصنهم إلى حصونهم ليطلب منهم مساعدة في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. وكان ما كان، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أول الأمر أرسل إليهم المنافقون عبد الله بن أبي والذين معه يحطونهم على الثبات ضد محمد عليه السلام، وقالوا لهم نحن معك، إن قتلتم نكون نقاتل معك، وإن أرادوا إخراجكم لا يمكن أن نرضى بذلك، بل إما أن نخرج نحن وأنتم أو نقيم نحن وأنتم، وشددوا الأمر في ذلك. لكنهم كمثل الشيطان ينبت، تصور لهم في صورة رجل من العرب، تصور الشيطان لأبي جهل والذين معه في صورة رجل من العرب وقال لهم إني جار لكم اليوم، إني معكم، إني جار لكم، لا تخافوا، أنا عندي رجال وعندي سلاح وعندي عتاد، يقول المشركين. فلما تراءى الجمعان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. نفس عملية المنافقين والشيطان مع بني النضير كعمل الشيطان للكفار يوم بدر. ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلاء لأول مرة، فعلى ألا يأخذوا معهم إلا أموالهم، لا يأخذوا سلاحا ولا كراعا ولا يأخذوا شيئا من الأرض، وبدأوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وذكر الله ذلك في صدر هذه السورة المباركة. وحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخيلهم، وفيها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطيع. ثم بعد ذلك بين الله أن أموال الكفار على أقسام، الغنيمة وقد شرحت موضعها، وأنه ما يستولي عليه الإمام والمسلمون من دار الحرب بالقتال يكون لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الخمس، وأربعة الأخماس تقسم بين الغانمين. القسم الثاني ما يفيق الله به على النبي أو على الإمام بدون قتال، وهو ما يستولي عليه إمام المسلمين والمسلمون من الكفار بدون قتال، جعله الله جميعا لإمام المسلمين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. القسم الثالث أشرت إليه كذلك، وهو النفل، وهو ما ينفله الإمام لبعض المقاتلين من سرايا أو نحوها تشجيعا لهم كأن يقول من قتل قتيلا فله سلب ونحو ذلك، او ان تنخرط خريطة من جيش وتنسل فرقة من الجيش لتحارب اعضاء الله فتغنم ثم ترجع، فللامام ان يجعل لها ما غنمت وحدها وان لا يشارك فيه احد، او يجعل له او يجعل لها ما يشاء من ذلك. ثم بعد ذلك اشار الله الى قاعدة عظيمة، وهي انه انما فعل ذلك حتى لا يحرم الضعيف والمسكين واليتيم كما قال لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقلت ان هذه القاعدة لا يمكن ان يستدل بها اعداء الاسلام على صحة مذهب يخالف دين الاسلام في قواعده وعقائده ومبادئه من شيوعية وفراقها وما تؤول اليه. فليس في الاسلام فالاسلام فوق الشيوعية وفوق الرأسمالية، الاسلام فوق الشيوعية وفوق الرأسمالية وفوق جميع ما يعن للناس من مذاهب وانظمة. الاسلام اعلى واجل وادق وانقى وابقى واكمل واتم في جميع تشريعاته، في تشريع المال لا نظير له، الرحمة بالفقير والمسكين وابن السبيل واليتيم والمحتاج ولقرب النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذين لا تجوز لهم الصدقة، هذا في القمة. ما عرفت الإنسانية دينا أرحم بالمحتاجين والضعفاء من دين حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأشرت في دروس قريبة إلى أن العامل في ظل الإسلام ينال من الحظوة والاحترام والتكريم ما لم يناله في ظل أي نظام يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا شيوعية ولا فرخها وتلاميذها ولا رأس مالية يهودية أو نصرانية أو غيرها أو مجوسية أو غيرها. فالإسلام أعلى وأجل، وبينت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى بيان منزلة العامل العمال، لأن بعض البلاد يسمي الحاكم العامل، يسمي حكام الولايات العمال، بعض البلاد في الإسلام يسمون حاكم الولاية العامل على الولاية العامل، وكان ذلك يسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى حاكم بعض الولايات عامل، يسمونه عامل، عامل النبي على كذا، عامل النبي على كذا، مثل حديث الذي كتر عمرو بن حزم أن النبي بعثه عاملا لنجران على نجران وعلى اليمن، عاملا للنبي عليه الصلاة والسلام، يصر أمير وقائد وإمام ومفقه ومعلم ومفتي وواحد صر فيه خير كثير، هذا في العامل. والعامل في عرفنا نحن اللي بيشتغل في المسحة والباس في الاسمنت أو في الزراعة أو في الصناعة، الإسلام ينظر إليه نظرة يرفع من قدره ويعظم من خطره، ويبين ما هو مثل ما يقول الشيوعيين حكام يصير الحكام من البروليتاريا من العمال، مع أن العمال في ظل النظام الشيوعي صاروا أبعث وأشقى عمال في العالم، وإنما يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لصاحب المال المستأجر أن يوفي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وحرم النبي عليه الصلاة والسلام، كره رسول الله إذا استخدمت خادما صنع لك طعام، يكره النبي محمد أن تأكل من الطعام دونه مهما كان الطعام عظيما في عينيك، ما دام العامل اشتغل فيه وأسس فيه. الإسلام يقول ينبغي له أن تجلسه معك على مائدتك، ما تروح تقول خلي جيب المطبخ لذا وخلي الخادم في المحل الفلاني، تجلس معك على صماطك على إيواء على محلك اللي تاكل فيه، تخليه يمد يده معك عشان تنزل البركة عليك وعليه من السماوات، تخلي البركة تنزل عليك وعليه من السماوات، تخليه يمد إيده مع إيدك. يقول النبي فإن لم تفعلوا فأعطوه من الطعام مثل ما تاكلون أنتم تمام، لأنه تولى العمل فيه ينبغي له أن يحض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فأشر إلى قصة الثلاثة
الذين أواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة فقالوا ما ولم يتمكنوا من الخروج من الغار حتى التجأوا إلى الله بأرجى عمل عملوه في دنياهم. وقال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لأبوان كبيران شيخان كبيران لا أقدم عليهما ولدا ولا أهلا وإنه لا أبي الشجر. فرجعت فحلبت لهما فإذا هما قد ناما والحلاب على يدي فجلست فوقفت وأنا أتردد أقوم أبويا وأمي علشان يشربون ولا أخليهم نايمين. استمريت على ذلك يا رب من بعد العشاء حتى طلع الفجر وأولادي يتضاغون من حولي يريدون طعاما يريدون الحلاب ولا أقدم على الأب ولدا ولا أهلا ولا زوجا. اللهم إن كنت تعلم أن ما فعلت ذلك عملته ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج طرف الصخرة حتى رأوا السماء لكن ما يقدرون يطلعوا. وبعدين قال الثاني: اللهم إن كنت تعلم أن اللهم إنك تعلم أنها كانت لي ابنة عم وكنت أحبها وكنت كذا وكذا وأراودها عن نفسها وكانت تأبى علي حتى دفعتها الحاجة إلي وقالت: يا ابن عم اعطيني وافعل ما جئت. فلما جلست بين كذا قالت: يا ابن العم اتق الله ولا تفضض الخاتم إلا بحقه. فتركتها لله عز وجل وأعطيتها ما طلبت. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلث الصخرة. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني اللهم إنك تعلم أني كنت قد استأجرت أجيرا على فرق من الطعام وأنه ذهب وتركه لي لم يأخذ أجره عند انتهاء العمل تركني أدور ما ألقي. فقلت: ماذا أفعل؟ فاتجرت له فيه اتجرت له في فرق الأرض في فرق الطعام فصحت صار له واد من الإبل وواد من البقر وواد من الغنم. فلما جاء يطلب فرقه قلت: يا أخي اذهب إلى هذا الوادي وشط ما فيه من نعم فهو لك. قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قلت: لا أهزأ بك إنما فعلته لله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت بذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن به. فانفرجت الصخرة كلها وخرجوا يمشون أجمعين يمشون أجمعين. انظر كيف الإسلام يبين قيمة العامل في نظر الإسلام والمحافظة على حقوق العامل في نظر الإسلام. فقوله كي لا يكون دولة لا يروح يتجد شيوعي أو فراق من الاشتراكيين وغيرهم ويقول هذا هو الإسلام يدعو إليها. فهم الإسلام لا يعرف إلا الإسلام هو دين النبيين جميعا دين النبيين جميعا الإسلام. فهو في غنى عن المذاهب المستوردة والأسماء المستحدثة والأنظمة التي لا يحل لمسلم أن يحتكم إليها ومن احتكم إليها فهو محتكم إلى الطاغوت. وقد أمر المؤمنون أن يكفروا والناس جميعا أن يكفروا بالطاغوت. بعد ذلك قلت إن الإسلام قسم الناس المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المهاجرون، القسم الثاني أنصار النبي محمد بأن أهل المدينة، القسم الثالث كل مؤمن يأتي بعد ذلك إلى يوم القيامة إلى أن يبعث الله ريحا لينا تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء وحكمه بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله الخنزير وكسره الصليب وإباراقته الخمر وأن لا يقبل من أحد من الأرض إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القسم الأول قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والقسم الثاني اسمع فضل أنصار محمد، اسمع فضل كيف أعدهم لاستقبال حبيبه في الأرض، كيف أعدهم وأهياهم ليكونوا أئمة الدنيا إلى يوم القيامة. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني سكنوا يثرب دار الهجرة قبل مجيء النبي إليها وسكنوا الإيمان، كأن الإيمان صار بيتا هم داخله، كأن الإيمان يتصور في صورة شيء يغلف المؤمنين من كل ناحية، كأن المؤمن من أمثال هؤلاء مغلف كأنه لب، والإسلام يحيط به من كل ناحية، فلا يعرف أعز عليه من إيمانه وإسلامه، لا يعرف شيئا على الأرض كائنا من كان، لا يعرف شيئا أغلى أغلى وأعلى وأعز من في قلبه من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصفهم هو الذين تبوأوا الدار، تبوأوا سكنوا وتهيأوا فيها. أصل مبوأ يعني مهيأ، بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هيأنا لإبراهيم مكان البيت، وعرفناه مكان البيت وأنزلناه مكان البيت. بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تجد، هيأناه له وعرفناه به ووصفناه له وصورناه له حتى صار يعرفه معرفة كاملة أن هذا محل البيت الحرام. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وهذه مهمة أشرت إليها أكثر من مرة. يعني القسمين الأخيرين، قسم الأنصار وقسم المؤمنين اللي بعد الأنصار، وصف كل واحد منهم بوصف هو موجود مشترك بين القسمين. فقال في وصف الأنصار: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون حقدا ولا غلا ولا عجبا ولا كبرا ولا حسدا على احد من اهل الاسلام مهما من الله عز وجل عليه. لاني قلت لكم ان الله وعد المهاجر في سبيله بالغنى في الدنيا والاخره. الله وعد الله الصدق ان من يهاجر لله في سبيل الله الله يوسع عليه في الدنيا والاخره، عهد من الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. المهاجرين تركوا أموالهم في مكة وديورهم جارهم وطلعوا بلا شيء، بعضهم لا يجد، بعد ما كان يتقلب في الديباج في مكة قبل الإسلام كان يتقلبون في الديباج، لما هاجر كمصعب بن عمير وشرشر يا موعد ما وجدوا الخرقة يسترون بها كل جسده، بل تركوها لله عز وجل، تركوها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. لكن بعضهم ما خرج من الدنيا إلا وقد دانت لهم الدنيا بكاملها، مثل ما قال عبد الرحمن بن عوف لما دعاه له النبي عليه السلام، لما قال له الصحابي الأنصاري لما أخر بينه وبينه: انظر أحسن الزوجتي أتنازل لك عنها، قال: بارك الله لك في زوجي. قال: قسمت بينك مالي وبيني وبينك مالي نصفين. اختر احد، قال: بارك الله لك في مالك، دلني على سوق قينقاع. فلما دله على سوق قينقاع لم يكن عنده الا ما يعادل الريال السعودي تقريبا، بدأ يشتري فيه من اللبن الجاف العاقط وبعض المبيعات اللي تباع في سوق قينقاع عند بلدية المدينة من وراء. فما مضى عليه طويل زمن حتى بورك له، فتزوج امرأة من الأنصار، وكان عليه أثر الطيب من الطيب اللي لا يضعه إلا النساء اللي في زعفران، لأن الإسلام يحرم على الرجل، الإسلام يحرم على الرجال أن يضعوا على جسمهم أو على ثيابهم طيب في زعفران، نهى عن التزعفر بالنسبة للرجال وأباحه للنساء، فالتزاد زعفران من طيب النساء ومحرم في الإسلام على الرجال. فلما رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر الصفرة من الزقلمة، من جاك هذا؟ يعني ما ينبغي للرجل يفعله. قال: تزوجت امرأة، يعني قربت منها وضمتها، فأصابني من طيبها، فهذا الذي تراه بها من الصبرة من أثر طيب زوجتي. قال: كم سقت لها؟ قال: وزن نواة. قال: أولم ونشؤ، دعا له النبي البركة، قال: بارك الله لك. يقول عبد الرحمن بن عوف: فما رفعت حجرا إلا رجوت البركة تحته ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو رفعت، لو اشتريت تراب يكاد يتحول التراب في يدي الى ذهب، لو اشتريت تراب اللي يملأ عين ابن ادم تراب اربح فيه ربحا مرتفعا، لان النبي دعالي بالبركة. فكان كل ما امد يدي في شيء يبارك الله عز وجل به. ما وجد واحد من الصحابة من الانصار يقول: ليش دول ارتفعوا لما جوا عندنا غدا وابدا. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم. لو واحد منهم جوعان وعنده كسرة وجاه مهاجر فقير يعطيه الكسرة ويبيت هو بلا طعام، وصح في ذلك ما رواه البخاري في صحيح وغيره. وكان سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الفقراء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستطعم، فقال دلوه على نسائي، فقلنا والله ما عندنا إلا الماء، فقال من يضم هذا أو يضيف هذا يرحمه الله يرحمه الله. فقال رجل من الأنصار أنا يا نبي الله، وأخذاه إلى زوجته قال أكرمي ضيف رسول الله يرحمك الله، قالت والله ما عندي إلا قوت الصبيان، ما عندي إلا كسرة كف الصغار، ولا أنا وأنت ما عندنا عشاء الليلة. قال لها أكرمي ضيف رسول الله يرحمك الله وعللي أولادك بشيء حتى يناموا إذا أرادوا العشاء. ولما سوت وحطت الدقيق على البرمة وبدت البرمة تغلي والعيال يتضاغون ويصيحون من شدة الجوع وهي تؤلفهم حتى ناموا، وأوعز زوجها إليها رضي الله عنهما أنها إذا وضعت الطعام للضيف تعمل كأنها تحسن الفتيلة، سراج أبو فتيلة هذا أبو شريط، كأنها تصلح وتطفئه، يعني هو ما يفهم الضيف أنها هي أطفأته متعمدة، ولكن هي كأنها تبي تسوي طفات، أطفأته لماذا؟ حتى لا يرى الأكل القليل فيستحي ولا يأكل. ثم لما أطفأت السراج وهي تعمل أنها تصلحه بدأت تمصمص شفتيها مجانا هي وزوجها كأنهما يأكلان وهما لا يأكلان شيئا، يعني يمضغون الهواء يمصمص في فمه وهي تمصمص كأنها تمضغ وهي لا تأكل شيئا، وهو في الظلام الرجل وامرأته جلسا مع الضيف في الظلام فيمصمصون شفايفهم والرجل يأكل. فلما أصبح الرجل الأنصاري والمهاجر والضيف إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحك النبي عند رؤيتهما من بعيد لأن الوحي قد سبقه إلى بذلك، وقال لقد عجب الله من فعالكما وأنزل الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة عن حاجة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فبين نقطتين مهمات هما من أخطر أمراض بني آدم. في قصة الأنصار ذكر مرضين، اللي يسلم من المرضين يسلم يكون معافى. المرض الأول مرض الحسد، والمرض الثاني مرض الشح. قال إن الأنصار خلصوا من الحسد وخلصوا من الشح. أنصار محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم لا يوجد في قلوبهم حسد ولا يوجد في نفوسهم شح، وهذا أعلى درجات الكمال في بني آدم. يعني المجتمع اللي يخلو من الحسد ويخلو من الشح هذا مجتمع سعيد، والمجتمع اللي يتسرب إلى أبنائه الشح والحسد هذا مجتمع ينخر السوس في عظامه ولا يمكن ان يتكامل بحال، لان مثل ما تبني وثانية متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا انسان فاسد حتى لو كان مستقيم في الظاهر، حتى مهما كان ما دام الحسد توطن قلبه. وانتم تعرفون ان اول معصية لله في الارض وفي السماء كانت الحسد، سبب الحسد حسد الشيطان آدم لما قال الله للملك اسجدوا لآدم قال أتوني لمن خلقت طين أرأيتك هذا الذي كرمت عليه حسد، ومن أجل الحسد أخرج آدم من الجنة بسبب داء الحسد. يعني داء الحسد هو داء عضال السعيد الذي يسلم منه، ولذلك كان النبي عليه السلام وهو أكرم خلق الله قافلة. الحسد والشح الله نجاه صفاه طيبه طهره فأخلى قلبه من ألوان الحسد كلها، ومع ذلك وهو أكبر الخلق كان يكثر أن يقول اللهم قني شح نفسي، وكان يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. النبي يقول عليه السلام اتقوا الظلم لا تظلموا أحد، لا تظلموا أحد، حتى لا حيوان ولا خادم ولا بعير ولا زوجة ولا ولد ولا أحد ولا بعيد ولا حتى أعداكم لا تظلمون. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم. حملهم الشح على أن سفكوا دماءهم واستحلوا الحرمات. فالظلم والشح، والظلم داخل طبعا من أكبر أبوابه وأوسعها الحسد، فالسعيد هو الذي يخلو من هذه الأدواء، من هذه الأمراض. لا ما ابتدى بهذا في آية الأنصار، بل في آية المؤمنين إلى يوم القيامة. قال والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن. الغل الحقد والحسد، الغل الحقد والحسد، الغل الحقد والحسد، يقول لا تجعل. ولذلك كل واحد يكون فيه حقد على واحد من أصحاب محمد يخشى أن يكون قد خرج من الإسلام كله. اللي فيه حقد على أبو بكر أو على عمر أو على عثمان أو على علي أو على بقية العشرة أو أزواج النبي الطيبات الطاهرات صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أو بقية أصحاب النبي محمد، أي واحد يحس بقلبه غير وحقد وغل على واحد من أصحاب محمد، هذا قلبه مريض، ما في طبيب في الدنيا يصلحه إلا أن يتوب إلى الله من هذا المرض الخبيث الأربع. أي واحد يصير في قلبه حقد. ولذلك حكم غير واحد من العلماء على أن من يكره أصحاب النبي محمد لا يكون مسلما. لما دخل واحد من الذين يبغضون أبو بكر عمر على واحد من العلماء الكبار في عهد التابعين أو بعده، قال له أنت ليش تطعن على الصحابة؟ قال دول سووا ايش؟ قال له انت من تعال اقرب مني، اقرب منه. قال انت من المهاجرين الاولين، ربنا قسم المسلمين ثلاث اقسام، انت الاول قسم المهاجرين، انت منهم، انت مهاجر. قال طيب، يقول انا مهاجر وهو ما حضر الهجره. قال طب انت من الانصار الذين تبوؤوا الدار؟ قال لا والله من الانصار. قال وانا اقسم بالله انك لست من القسم الثالث، لان القسم الثالث قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأنت قلبك مملوء بالغل والحقد على أصحاب محمد، فأنت لست من القسم الثالث ولا من الأول ولا من الثالث، دور وين أنت. وربنا وصف أصحاب محمد في آخر سورة الفتح عندما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع اسمع ليغيظ بهم الكفار. قال هذا دليل على أن اللي في قلبه غيظ على واحد من أصحاب محمد يكون كافرا. إذا واحد حس بغيظ في قلبه على أصحاب محمد يكون كافرا إذا لم يقلع ويتوب، إذا لم يتب من هذا المرض الذي ألم بقلبه. هذه مسألة. كنت آثرت مرة ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من أهل الجنة. النبي عليه السلام لما قبل ما يطلع الرجل النبي جلس مع أصحابه في المسجد فقال لهم يطلع شر إلى الناحية الشرقية الظاهر من المسجد النبوي، قال يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من أهل الجنة. فانتهى النبي من كلامه وإذا الرجل يدخل المسجد عليه أثر الوضوء، الماء ينطق من لحيته، ماء الوضوء تو جديد ما مسح بمنديل ولا بثوب، فالماء ينطق من لحيته، من لحيته ينطق الماء، وقد علق نعله بيده الشمال أو وضعه تحت إبطه، فدخل المسجد وصلى ركعتين وسلم على الرسول وجلس. في اليوم الثاني في نفس الموعد النبي عليه السلام قال يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من أهل الجنة. فإذا الرجل الأنصاري بنفس حاله التي كانت أمس، الأنصاري خرج من هذا الوجه اللي أشار إليه النبي عليه السلام بنفس العملية، عليها أثر الوضوء والوضوء الماء ينطب من لحيته، ينقط ويكثر من لحيته، وقد علق نعله بيده الشمال أو وضعه تحت إبطه. شوية اليوم اللي وراه، اليوم اللي الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام يطلع عليكم من هذا الرجل رجل من أهل الجنة، وإذا الرجل نفسه ثالث لذلك مرة يطلع هو بعينه على الحالة التي كانت في اليومين السابقين. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص والله لا أتبعنا. شوف وش سوي، لأن الصحابة كانوا يحرصون على الجنة وأسبابها، الصحابة كان يهمهم جدا أن يكونوا من أهل الجنة. المعالي بن جبل يأتي النبي عليه السلام وقال يا نبي الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير، على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار في آخر الحديث. ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون حتى بلغ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لما كانوا يعملون. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني على الشيء اللي لو تعمله تدخل الجنة وتبتعد عن النار. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال سكنتك أمه وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حفائد ألسنتهم. هذا حديث وصله الترمذي لأنه حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح وصله الترمذي رحمه الله في الجامع بعد أن رواه. فالصحابة حريصين على الجنة، على دخول الجنة، حريصين على البعد من النار. فقام عبد الله بن عمرو قال لا أتبع، شوف ايش سوي علشان أعمل مثل. وتبعه حتى مشى، فلما وصل بيته قال والله يا فلان بيني وبين أبي بعض الشيء مصادق، ما في نزاع، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. يعني سر قد يعرض بكلام يحتمل معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد، وهو يريد أحد المعنيين حتى يخرج من الكذب، حتى يخرج من الكذب. فهذا عرض وقال إني بيني وبين أبي بعض الشيء، ولعل الشيء هذا فيه أسباب دخول الرجل الجنة. ده كان يمكن عبد الله بن عمرو قال لأبوه وش تظن يا أبويا وش اللي عمل الرجل حتى يدخل الجنة، وقال وش دريكا وصار بينهم ملحاة. قال أنا بيني وبين أبي ملحاة ولا أنا بداخل عليه إلا بعد ثلاث أيام، فضيفني عندك قال على الرحم والسعة. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فجئت ورقدت عنده، عيون عبد الله من تحت الفراش يعني يرقب حركات الرجل بالليل، يرقب حركاته من تحت الفراش يشوفه. يقول ما عمل كبير عمل، ما صار طول الليل يصلي، ما صلى إلا شيء قليل، لكن لاحظ يقول عبد الله بن عمرو أنه كلما تعار من الليل ذكر الله عز وجل، كل ما يتقلب في فراشه يقول لا إله إلا الله، أو يقول الحمد لله، أو يقول سبحان الله، أو يقول أستغفر الله. يعني كل ما يستيقظ ويتقلب في فراشه تعرى من الليل، يتقلب في فراشه من الليل ذكر الله. يقول فلما يطلع الفجر ما شفت أنا أعمل أكثر منه. عبد الله بن عمرو كان من المعمون عن عباد المجتهدين، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان من كبار العباد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. لا استقل عمرو قال ما عمل شيء، شل عنه ما عمل شيء. فقال لي يمكن مستهي مني الليلة، خلينا أقعد عند الليلة اللي تيجي، يمكن الليلة اللي تيجي تبين أكثر. فصارت الليلة الثانية ما عزاد على ما عمل في الليلة الأولى شيء. قال يمكن الليلة الثانية مستحي مني، خلي الثالثة اللي تبين بعد الثلاث بات. فلما بات الليلة الثالثة ما زاد كبير عمل. فلما جاء يطلع قال ترى يا رجال ما بينه وبين أبويا عدا، ولا تحسب إني بينه وبين أبويا عدا، إنما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة ثلاثة، فأحببت أن أرى عملك لأقتدي بك يا عبد الله. وش تعمل غير اللي انا شفت، اللي انت شفت، اللي انا شفته ده قليل، اللي انا شفته ده قليل، انا اعمل اكثر منه، فوش بتعمل الشيء اللي انا ما اعرفه كل عليه. قال والله يا عبد الله ما عندي الا ماتة، ما عندي الا ماتة. فلما جيت امشي ناداني وقال بس ترى في شيء انا احرص عليه، اني لا ابيت وفي قلبي غل لاحد من المسلمين.
قال عبد الله وهذه هي بها بلغت.
قال له عبد الله بها بلغت ما بلغت وهي التي لا تطاق.
يقول عبد الله احنا هذه تحتاج الى واحد يحارب نفسه حرب، تحتاج الى حرب، لان الشيطان والنفس مثل ما قال ذاك الشاعر: وخالف النفس والشيطان وعصيما وانهما محضاك المصحف التهمي فاحذر هواها وحاذر ان توليه ان الهوى ما تولى يصنع ويصنع. فالانسان اذا ترك لنفسه هواها ما يبغى احد يزيد عليه. لو واحد ارتفع عليه في الوظيفة حسد، لو واحد ارتفع عليه في الدخل حسد، لو واحد ارتفع عليه في الصحة حسد، لو واحد ارتفع عليه في البيت حسد، كنت تقول خليها لله. يقول النبي عليه السلام في تعليم الخير والبر هذا: اذا لا ينظر احدكم الى من فضل عليه بالرزق، لا تنظر الا اغنى منك، انظر الا اقل منك، انت عبد الله وهو عبد الله. يعني انت انا مثلا تقعد في سياره وتركب سياره وعندك حمار وعندك ذا وعندك راتب، وهذا يمشي على رجليه ما يجد اجر السياره يركبها ولا حتى تاكسي ولا حتى شيء قد يركبه. ايش الفرق بينك وبينه عند الله عز وجل؟ يعني انت مولود من ذهب ومولود هو من خشب، انت كلكم من طين وماء، ما في فرق بينك وبينه. انما الله قسم الارزاق ليرى الشاكرين ويرى الصابرين. الله قسم الارزاق في الصحه والولد والمال والمتاع والعافيه ليرى الشاكرين ويرى الصابرين، ليرى الشاكرين ويرى الصابرين ويرى الكافرين الجاحدين المعاندين. ذلك وما في فضل بالنبي، لا فضل لأحدكم على أحد، لا فضل العربين على أحد إلا بتقوى الله عز وجل. ما في فضل اللون على اللون ولا الجنس على الجنس ولا القبيل على القبيل إلا بتقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان إذا نظر إلى اللي أقل منه أو المبتلين يستريح يا رب لك الحمد والشكر، ويفرح بقضاء الله ويرضى بعطاء الله ويسعد بنعمة الله ويعرف نفسه شكر الله ولا يغتر. شفت سليمان بن داود لما جاءه الامر من الجيش بواسطة الهدهد، والهدهد الطير ضئيل حقير ضئيل حقير ما يملى اليد، ويعلم سليمان، يعلم سليمان بن داود ويقول: اني وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون. زعلان الهدهد، غضبان الهدهد وراهم يعبدون غير الله، يقول غضبان وسائر وراهم يعبدون غير الله. فيقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل. ثم يقول: الا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والارض. هذا من الهدهد كالهدهد، الهدهد يعلم سليمان. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذ أنت ما دمت أنت اللي جبت لي الخبر، أنت اللي صر رسولي إليه، اذهب بكتابي هذا فألقي إليه، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. فلما ألقاه عندها قالت: يا أيها الملأ، هي ملكة ديمقراطية باللي يسمونها في عصرنا ديمقراطية، ما هي مفترية ولا متكبرة في الأرض بغير الحق، لأنها قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. يعني سورية مثل ما بيقول. يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو، شفت الغرور، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك طاعة عمياء، فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. أنها جاهلة، جاهلة من جهلها تقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. هذا كلام الجاهلين، لأن سليمان بن داود إذا دخل قرية عمرها ما يفسدها أبدا. سليمان بن داود شيخ الملوك، سليمان بن داود شيخ الملوك، إذا دخل قرية أصلحها ما يفسد القرية اللي يدخلها، يقول على سليمان
ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوه وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. واني مرسلة اليهم بهدي فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما اتاني اعمل ايه عملية الدنيا ومال ما اتاني الله من الدين والهدى خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. اسمع
قال يا ايها الملأ وعند الطير والوحش والجن وعند الدنيا ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. ود يبين لها نعمة الله على عباده الصالحين ود يبين لها نعمة الله على عباده المؤمنين وان الله يعليهم ويعزهم في الدنيا والآخرة. ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن. وكلمة عفريت في اللغة العربية معناها انه عنده نشاط لا يحد. اذا قيل هذا عفريت في اللغة العربية من الانس او من الجن او من الدواب معناه انه في غاية القوة. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقام. انت بتجلس لك ساعة ولا ساعتين قبل ما تقوم يكون عندك عرشة وحسب ان ما على الارض واحد اقوى منه. العفريت حسب ان ما على الارض واحد يجيبه مثله ابدا بحال من الاحوال. وإذا تقدم بسرعة للكلام بسرعة الكلام قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقام يحسب أن هذا أقوى شيء.
قال جبريل عليه السلام الذي عنده علم من الكتاب جاءه جبريل عليه السلام ما هو أصل ابن برخية مثل ما يقول الجماعة الصحراء وجماعته. جبريل عليه السلام قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك فرجك. إن كانت عينك مغمضة ما تلحق تفتحها وإن كانت مفتحة ما تلحق تغمضها إلا هو عندك. طبعا ما عرفت الإنسانية أسرع من ذلك في التاريخ الطويل ده. لكن لما سمع هذا سليمان
قبل ما يغمض عينه وإذا العرش قدامه قبل ما يرتدي له عينه المفتحة قبل ما يغمضه صار العرش قدامه.
وش كان انتفخ قال أنا على الأرض ما على الأرض قدريج.
قال انا هذا تصرفي. قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. فلما رآه مستقرا عنده قال ربي يا رب ألهمني شكر نعمتك هذه منك انت. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك. قال هذا من فضل ربي.
قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
الهجد والحسد والغل قلت لكم هو داء الأمم وداء الأفراد.
لا يمكن يسعد مجتمع ولذلك لا ينبغي أبدا أن يسود الحسود. ويحرم على كل ولي امر للمسلمين. يعني لو انت مثلا في اي وظيفة من الوظائف يحرم عليك ان تجعل رجلا من الحاسدين في منصب يتحكم فيه بالمسلمين. يعني يجب ان يبعد من مناصب اي واحد في حسد لا ينبغي ان يولى امرا قياديا لا يتحكم في مصائر المسلمين وحاو قلبه حاسد لا يتحكم في مصائر قلبه في حسد. ينبغي لكل من يلي امرا صغيرا او كبيرا عاما او خاصا من المسلمين ان يكون اول عمل من اعماله ان يخرج الغل والحقد من قلبه وبذلك يستطيع ان يعدل بين المسلمين وبذلك يستطيع ان يعمل الخير للمسلمين وبذلك يفرح بما ينال المسلم من خير. اما اللي في قلبه حسد هو يفرح اذا اصاب يحزن ويبكي لو اصاب المسلمين خير يحزن إذا أصاب المسلمين خير.
فربنا بين في نقطتين في هذه الآية في القسمين قال في الأنصار لا يجدون في صدرهم حاجة من مأوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ومن يوقش على نفسه فأولئك هم الحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
وهذا حق. وبعدين لا تنسى أعلمك تعليمه ترى اي دعوة تدعيها الواحد ما هو موجود معك لابد الله يستجيب لك ويجعل لك مثله.
يعني لما تقول اللهم ارضى عن ابي بكر ينزل عليك من الله رضوان لما ترضيت على ابي بكر. لما تقول اللهم ارضى عن اصحاب محمد واعلي درجاتي مع نبيك في الجنة الله يحبك ويعلي درجتك في الجنة. لما تقول اللهم اغفر لي وللمسلم الفلاني الغائب عني الله يقول ولك مثل ذلك. يوكل ملك يوكل ملك. اذا دعا المسلم لاخيه بظهر الغيب اذا دعا المسلم لاخيه بظهر الغيب وكل الله ملكا يقول ولك مثل ذلك.
يعني لما تدعي لاي مسلم انت تعرفه ولا تعرفه يعني لما تيجي تقول اغفر لنا ولاخواني الذين سبقونا بالايمان فكل اللي سبقوك بالايمان مع النبيين والصديقين وجه غيرهم
انت تشترك في الاجور معه.
لما اي واحد مسلم تقول اللهم اغفر لي ولا وانت تعرفه وما تعرفه الله يجعل لك مثله. ولا ترد دعوة المسلم الى اخيه بظهر الغيب ما دام الله يوكل ملك يقول ولك مثل ذلك
هذه بشارة عظيمة وخير كبير للمسلم. اذا قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. لما انتهى من ذكر هذه الاقسام الطيبة الصالحة الاقسام الثلاثة المهاجرين والانصار واهل السنة والجماعة المولون للمهاجرين والانصار الى يوم القيامة بين حزب الشيطان ومآلهم في الدنيا والآخرة. ما هو قال في السورة السابقة استحوذ على في حزب الشيطان من اليهود والمنافقين في سورة المجادلة قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولما ذكر أهل البر والخير من أهل السنة والجماعة أحباب محمد عليه الصلاة والسلام وأحباب أصحابه رضي الله عنهم الذين يحبونهم جميعا ويتولونهم جميعا ويترضون عنهم جميعا قال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
ولما بدأ يكتب في سورة الحشر نفس السياق عن المنافقين واليهود وبين أن الله العزيز الحكيم الغالب الذي يفلح أولياءه
هزم بني النضير وأخرجهم شر مخرج وهم ما كان يخطر على بالهم أن يخرجوا ولا أن يخرجوا. قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الروح يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين اسمع فاعتبروا يا أولي الأبصار.
يقول هذا ما مثل النبي وأصحابه
هذا لكل مسلم إلى يوم القيامة. من يستمسك بشريعة الله يعزه الله في الدنيا والآخرة ومن ينحرف عن دين الله ودين رسول الله محسن يهزم ويذل في الدنيا والآخرة. وضرب لذلك مثلا هنا بالثالوث الشيطاني المنافقون واليهود والشيطان مثلا لحزب الشيطان وأفراد هذا الحزب من المنافقين واليهود والشيطان. قال ألم ترى والخطاب موجه لحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام ولكل من يتأتى منه الرؤية وهي النظر هنا لأن الرؤية هنا بصري الرؤية في الآية هنا بصري. ألم ترى يعني قد رأيت ألم ترى إلى الذين نافقوا يعني عبد الله بن أبي والمنافقين في المدينة وش عندهم كان سائل يسأل وش عندهم لو نظر إليهم قال يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن عروق نجاسة تجتمع على الشر يقولون لإخوانهم شوف لإخوانهم ما هم إخوان مسلمين ما هم إخوان مؤمنين ما هم من حزب محمد عليه الصلاة والسلام ما هم من حزب أبي بكر ما هم من حزب عمر ما هم من حزب عثمان ما هم من حزب علي ما هم من حزب بقية العشرة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين ما هم من حزبه ما هم من حزب الشيطان. قال أن ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يعني يهود بني النضير لئن أخرجتم لما حاصرهم النبي محمد لما حاصرهم رسول الله في رسول بني النضير بدأ اليهود المنافقون يكتبون لهم سرا يدشون إليهم في السر لئن أخرجتم لا نخرجن معكم
لو خرجكم محمد ما يمكن نسكن معه في المدينة بعده. وإن قتلتم لننصرنكم. لم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. يريدون بالأحد محمد عليه الصلاة والسلام. قلنا يمكن أبدا نسمع كلام محمد فيه. إحنا معكم على محمد وإن قتلتم لننصرنكم. نمدكم بالسلاح والعتاد الرجال. والله يشهد إنهم لكاذبون. كفى بالله شهيدا. والتاريخ أثبت هذه الشهادة. الواقع في تاريخ المعركة معركة بالنظير حقق هذه الشهادة. والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لئن أمرهم رسول الله بالجلاء عليه السلام ما الله ما يخرجون ولا يتركون درهم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا يعني وإن قاتل النبي محمد بن النضير ما يستطيعون القتال معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم يعني ولئن خرجوا لنصرتهم ولئن ظاهروا عملوا مظاهرة لنصرة بن النضير لا تؤثر هذه النصرة شيئا. فإن أخرجوا لا يخرجون معه والتاريخ حقق ذلك. ولئن قتلوا لا ينصرونه يقعدون ساكتين خمدين. ولو تظاهروا بالنصرة لا تثمر هذه النصرة لأوليائهم من الكفار اليهود شيئا. ولئن نصروهم ليولن الأدبار يعني لو راحوا يقاتلون معهم يفرون معهم كاليهود تماما. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لا ينصر اليهود ولا ينصر المنافق اللي معه. لا ينصر اليهود الذين جاءوا استعدوا بهؤلاء ولا ينصر المنافقون كذلك. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. اسمع عشان تعرف طبع الإيمان وطبع النفاق واليهودية والنصرانية والكفر.